الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم الثقافة الإسلامية. الإعداد والتقديم الأستاذ إبراهيم الشرفي. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سميرة الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا الطلاب، عزيزاتي الطالبات، نرحب بكم إلى درس اليوم في الثقافة الإسلامية، والذي سيكون بعنوان النظم الإسلامية وإسهامات المسلمين في الحضارة الإنسانية. قبل الحديث عن العنوان ومناقشته، لا بد أن نطرح السؤال الآتي. تحدث عن النظام العقدي في الإسلام. أعزائنا الطلاب والطالبات، يمكن مناقشة درس اليوم من خلال المحاور الآتية. مفهوم النظم الإسلامية، النظام العقدي في الإسلام، النظام التشريعي والقانوني، النظام الأخلاقي والاجتماعي، الحضارة الإسلامية وإسهامات المسلمين في شتى المجالات. أما مفهوم النظم الإسلامية، فالنظم أو النظم لغة جمع الشيء وترتيبه، وهو أيضا السيرة والهدى والعادة، وهو قوام الأمر وعماده، واصطلاحا هو مجموعة المبادئ والتشريعات والأعراف وغيرها من الأمور التي تقوم عليها حياة المجتمع وحياة الدولة وبها تنتظم أمورها. أبرز أنواع النظم الإسلامية النظام العقدي في الإسلام. عزيزي الطالب، النظام العقدي في الإسلام هو تعبير عن أركان الإيمان الستة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وهو تعبير عن حقيقة الوجود بنظرة منطقية عقلانية، وهو ما جاء به الشرع ويتفتق مع العقل الصريح. ولذا نجد أن نظرة الإسلام إلى الكون والإنسان واضحة، يظهر ذلك في قوله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وقد استعرض القرآن الكريم آيات كثيرة لعالم الإنسان والحيوان والأفلاك. قال تعالى: وما ذرأ لكم في الأرض تلف ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. كذلك تنطلق نظرة الإسلام إلى الإنسان لتعرفه بنفسه وبموقعه الحقيقي في الوجود في هذا الكون. قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. ويقول الحق تبارك وتعالى: وفي الأرض آيات للمؤمنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ولذلك فإن العقيدة المرتكزة على الإيمان بالله وحده هي التي تحرر الإنسان من جميع العبوديات، سواء لفرد أو طبقة أو قيم مبتدعة. وللنظام العقدي في الإسلام معالم يتميز بها، ومن أهمها التوحيد والشمول والسببية والعقلية والنقدية والمقاصدية. فمعلم التوحيد معناه أن العقيدة الإسلامية تنبثق عن مصدر غير متعدد بحال من الأحوال، وهو رأسها وعمادها هو توحيد الباري سبحانه وتعالى. والتوحيد كذلك معناه أن الخلق بأسره والإنسان مربوط بالله جل وعلا. معلم الشمول وشرط الشمول في النظام العقدي الإسلامي معناه خدمة معلم التوحيد ضمن البعد الأفقي للكون والإنسان. فالتوحيد يسر للإنسان عبادة ربه سبحانه وتعالى، لأن سائر مطالبه موحدة ضمن هدف واحد متكامل دون تنافي. أما الشمول يسر انبساط العقيدة على كل شيء مطلقا، ويستمد معلم الشمول مشروعيته من وحدانية المصدر ووحدانية المرجع ووحدانية الرسالة. أما السببية فمعناه أن الكون بأسره يخضع دوما لنظام التعليل، أي كل حادث بسبب. وفائدة هذا المعلم ضمن ذلك النظام هي أن الإنسان لن يعبد سوى ما دل عليه العقل بأنه الجدير بالعبادة ضمن عالم الأسباب. ومعلم السننية معناه أن الكون محكوم بإذن خالقه بسنن تحتضن تلك الأسباب، إذ الأسباب هي أداة العمل ضمن ذات السنة. وذلك معناه عند الإنسان أن السبب لا بد له أن يكون في محله السنني، فلا يحدث مثلا عن المعقولات والدين واحد منها ضمن عالم الماديات والمحسوسات. أما معلم العقلية ومعناه أن العقيدة معللة مفهومة معقولة مبرهنة تعتمد في الإقناع على نفسها عبر منطق الأسباب والسنن، وليس على منطق الصدفة والخرافة والدجل والسلطات المعنوية لرجال الدين وكذلك المتصوفة والطروقيين. معقولية العقيدة معناه أن العقل البشري مؤهل لمعرفة الحقائق الكونية الكبرى، خاصة إذا ما تعزز بالوحي. ومعلم النقدية مبنية كذلك على الوحي ثم النقد ثم البناء ثم الإخبار، أي أنه سبحانه وتعالى هو يدلل على وجوده وعظمته وقدرته ونعمته، يخاطب العقل بما يدرك من تركيب للكون وتناسق وجمال طبيعة. وفي قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، أي أنه يحرضنا على العقلية النقدية القائمة على الجدال والحوار وعرض الرأي المخالف ولو في موضوع الألوهية. فمن كان له برهان أن هناك إله آخر فلا عليه أن يؤمن به أو يدعو إليه ما دام مبرهنا. ومعلم المقصدية معناه أن الخلق جميعا بما ومن فيه منشأ لمقصد معين علم الناس ذلك أم جهلوه. وكذلك تعني أن الإنسان أمامه فرصة وحيدة في حياته الممتدة عبر العقود له فيها مجال للتجربة والخطأ والقوة والضعف والتأمل والتأخر والضلال والهداية والعبرة بالخواتيم. النظام الآخر هو النظام التشريعي في الإسلام. فالشريعة الإسلامية هي مجموعة الأوامر والأحكام الاعتقادية والعملية التي يوجب الإسلام تطبيقها لتحقيق أهدافه الإصلاحية في المجتمع. فللإسلام ثلاثة أهداف أساسية مرتبة، كل منها نتيجة لما قبله وأساس لما بعده. ومنها تحرير العقل البشري من رق التقاليد والخرافات، وإصلاح الفرد نفسيا وخلقيا، وإصلاح المجتمع أي الحياة الاجتماعية بصورة يسود فيها النظام والأمن. من هذه الأهداف يتحدد معنى الشريعة الإسلامية، ويتضح أنها تقوم على ثلاث دعائم: هي عقدية عقلية، وعبادة روحية، ونظام قانوني قضائي. وهذا هو المعنى المراد عندما قال أن الإسلام دين ودولة. والنظام التشريعي الإلهي أو الوضعي بوجه عام له ثلاث وظائف كبرى في الأمة، وهي العلاج والوقاية والتوجيه، فهو علاج للعلل الاجتماعية والمشكلات الاقتصادية الواقعة، وهو وقاية كذلك من العلل والمشكلات المتوقعة، وهو توجيه لاستمرار التكامل حتى يبلغ تنظيم الحقوق والالتزامات والمصالح مثواه الأكمل. والنظام التشريعي في الإسلام يعتمد على الوحي المنزل من عند الله، والشرع كامل، أما النقص فيأتي من جهة الإنسان الذي يدخل الهوى في تحكيم الشرع، أو قد يحول جهله ويقصد به عن تطبيق الشريعة تطبيقا كاملا ومثاليا. ولذلك فإن الشرع الإسلامي له صفات بارزة، وهي الكمال والعظمة والإحاطة والخلود والصدق. أما النظام القانوني في الشريعة الإسلامية، عزيزي الطالب، إن النظام القانوني القضائي في الشريعة الإسلامية تضمن قواعد وأحكام أساسية في ميدان الحقوق الخاصة بفرعيها المدني والجنائي، وميدان الحقوق العامة بفرعيها الداخلي والخارجي، إلى الدستور الإداري والمالي والدولي وعلوم الشريعة ونظامها وأحكامها، وهي على ثلاثة أنواع، منها ما يتعلق بالعقائد الأساسية للإسلام، ومنها ما يرجع إلى تهذيب النفوس وتزكيتها وتكميلها، ومنها ما يختص ببيان العبادات والمعاملات التي بين الناس. أما نظام الأخلاق في الإسلام فهو يتميز بجملة خصائص، وهي التعميم والشمول، وقيامها على التقوى وارتكازها على الجزاء، وموافقة الفطرة ولزومها في الوسائل والغايات، والاكتساب الأخلاق وسائل يعلمنا الشرع إياها ويدعو إليها، ومنها التعليم والتوعية، ومنها الترغيب والترهيب، وكذلك مباشرة الأعمال الطيبة التي تؤدي إلى تقويم الأخلاق، ومنها وأهمها القدوة الحسنة، وخير قدوة محمد صلى الله عليه وسلم. أما النظام الاجتماعي في الإسلام فهو يراد به ما ينظم العلاقات الاجتماعية الخاصة، فللنظام الاجتماعي أسس يقوم عليها، ومنها أنه نظام جاء موافقا للفطرة وليس مناقضا لها. والنظام الاجتماعي يحقق المصالح ويدفع المفاسد، ويقوم النظام كذلك على أسس إنسانية، ومعنى ذلك أنه يراعي طبيعة الإنسان بأنه حر ومكرم ومسؤول. كذلك يدعو النظام الاجتماعي إلى إزالة العصبية والتناصر بالباطل. وللنظام الاجتماعي خصائص، ومنها الرباط الإيماني، حيث يقوم النظام الاجتماعي على الأخوة والمحبة بين الناس، قال الحق تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. كذلك النظام الاجتماعي يراعي الأخلاق، فهو قائم على الأخلاق، ويدعو كذلك إلى العدالة الاجتماعية، كما أنه يعني بالأسرة الأسرة التي هي كيان المجتمع. والنظام الاجتماعي كذلك يدعو إلى بناء الأسرة عن طريق الزواج، وهو السبيل الطبيعي لتكوين الأسرة وبقاء الجنس البشري، كما أن النظام الاجتماعي يحدد مركز الأسرة في المجتمع ويعطيها حقوقها، والتي من أهمها حق الحياة والتكريم، وحق اكتساب الأموال بالطرق المشروعة، وحق التعليم وغيرها، كما أنه يدعو المرأة كذلك للقيام بواجباتها والحقوق التي ينبغي أن تقوم بها تجاه غيرها. هذا بالنسبة للأنظمة الإسلامية التي يتكون منها النظام الإسلامي. أعزائنا الطلاب والطالبات، سنتحدث أيضا كذلك عن إسهامات المسلمين في الحضارة الإسلامية، ومعنى الحضارة أي ضد البداوة، وهي مرحلة سامية من مراحل التطور الإنساني علميا وفنيا وأدبيا واجتماعيا. فهناك دلائل تؤكد على عظمة الحضارة الإسلامية وتفوقها في حقبة ممتدة من الزمن، في حين كان يعيش غيرهم من الحضارات في جهل وظلام. فقد أسهم المسلمون في مجالات شتى، ومنها مجال الفلسفة، حيث ظهر العلماء والعباقرة في مجال الفلسفة، ومنهم أبو يوسف الكندي وأبو نصر الفارابي. فأبو يوسف الكندي نشأ في البصرة وانتقل إلى بغداد وتعلم واشتهر بالطب والهندسة والفلك والموسيقى، فقد ألف الكندي وترجم وشرح كتبا عدة يزيد عددها على 300 كتاب ومؤلف. ويعد الكندي من أبرز من ساهم في تصنيف العلوم، فقام بتقسيم العلوم إلى قسمين أساسيين، علوم فلسفة وأخرى دينية. قد شارك الكندي مشاركة فعالة في حركة الترجمة بالمراجعة والإصلاح والتلخيص والاقتباس. أما الفارابي فهو محمد ابن محمد ابن نصر الفارابي، يعرف بالمعلم الثاني لشرحه مؤلفات أرسطو، المعلم الأول. والفارابي من أكبر فلاسفة المسلمين، وكان لتعمقه في فلسفة اليونان أثر كبير في اتجاه التفكير الأوروبي، وتأثر الكثير بشخصيته من الفلاسفة الأوروبيين. وقد أسهم المسلمون كذلك في مجال علم الاجتماع، وكان من أبرز القائمين على هذا العلم، بل من المؤسسين له هو ابن خلدون، ومن أشهر مؤلفاته كتاب العبر، وكذلك ديوان المبتدأ والخبر في تأريخ العرب والعجم والبربر في 7 مجلدات، أولها المقدمة، وهي تعد من أصول علم الاجتماع، ترجمت إلى الفرنسية وغيرها. وكان لمقدمته في علم الاجتماع التي أسست هذا العلم العامل الرئيس في شهرته وتأثيره، بل في تأسيس هذا العلم. كما أسهم المسلمون كذلك في مجال الطب، ومن أشهر القائمين على هذا العلم ومن المؤسسين له هو العلامة ابن سينا، وهو أبو علي الحسن بن عبد الله بن سينا الفيلسوف الرئيس، صاحب المؤلفات في المنطق والطبيعيات والإلهيات، صنف نحو 100 كتاب أشهرها القانون في الطب، ولقد ألف في الطب 16 كتابا أصبحت مرجعا للأطباء في الشرق والغرب، كما اعتمد عليها في جامعات إيطالية وفرنسية وغيرها. كذلك أسهم المسلمون في مجال الهندسة والبصريات، وكان العلامة الحسن بن الهيثم أبرز العلماء في عصره، وهو أبو علي محمد بن الحسن بن الهيثم، مهندس من أهل البصرة، يلقب بطليموس الثاني، وله مؤلفات في الهندسة تزيد على 70، منها المناظير وكيفية الإضلال والشكوك في بطليموس ورسالة في الأخلاق وغيرها. والواقع أن امتلاك ابن الهيثم للمنهج التجريبي في أبحاثه ودراساته لم يكن بمعزل عن أبحاث ودراسات في مختلف العلوم الإنسانية. إن أهمية علم البصريات الذي حاز ريادته الحسن الهيثم تكمن في أن أي تقدم يحرزه المتخصصون فيه ينعكس مباشرة على باقي فروع العلم. وهل تقدمت علوم الفلك والفضاء والكيمياء والطب والصيدلة والجيولوجيا والنبات والحيوان وغيرها إلا بتقدم الأجهزة البصرية وأبحاث الضوء والبصريات. كما أسهم المسلمون كذلك إسهامات عظيمة في مجال الرياضيات التي أول من اشتهر فيها العلامة الكبير الخوارزمي وهو أبو عبد الله محمد بن موسى، وهو رياضي وفلكي ومؤرخ سمي بالأستاذ، فقد أقامه المأمون العباسي قيما على خزانة كتبه، وعهد إليه بجمع الكتب اليونانية وترجمتها، ومن مؤلفات الخوارزمي الجبر والمقابلة حيث ترجم إلى اللاتينية ثم إلى الإنجليزية، وله كذلك العديد من المؤلفات في الفلك والتأريخ والجغرافيا. كما يعد الخوارزمي أول من كتب في الجبر والمقابلة، ويمثل هذا الكتاب أساسا لكل الأبحاث والمؤلفات التالية، حيث ظل عدة قرون مصدرا لدى علماء العرب في مختلف الأقطار، في الوقت الذي استقى منه فحول علماء أوروبا معارفهم الرياضية في القرون الوسطى. ووضع الخوارزمي جداول في حساب المثلثات، وكان له الفضل في تعليم الأعداد والحساب بل والأمور المعقدة من مشكلات الرياضيات. كما أسهم المسلمون كذلك في علم الكيمياء الذي برز فيه العالم الكبير جابر بن حيان، وهو يعتبر رائد هذا العلم المسلمين، واسمه أبو موسى جابر بن حيان الكوفي، فيلسوف كيميائي من أهل الكوفة وأصله من خراسان، له تصانيف كثيرة قيل أن عددها بلغ 232 كتابا، وقيل 500 كتاب، ومن أشهره ما نسب إليه من كتب مجموع الرسائل نحو 1000 صفحة، وأسرار الكيمياء وعلم الهيئة وأصول الكيمياء وتصحيحات كتب إفلاطون. وإن جابر أول من استحضر الحامض الكبريتي بتقطيره من الشبة وسماه ماء الذهب، وهو أول من أدخل طريقة فصل الذهب عن الفضة بالحل بواسطة الحامض، ولا تزال هذه الطريقة تستخدم حتى الآن في تقدير عيارات الذهب في السبائك وغيرها. كذلك أيضا أسهم المسلمون في علوم الجغرافيا، وقد كان للهمداني وهو أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب من بني همدان النصيب الأوفر في ذلك، فهو مؤرخ وعالم بالأنساب وعارف بالفلك والفلسفة، وكذلك الأدب، فقد كان شاعر مكثر، ومن أبرز مؤلفاته الإكليل وهو في 10 مجلدات، وهو في أنساب حمير وأيام ملوكها، وكذلك صفة جزيرة العرب، وكتاب الجوهرتين، وكتاب الحيوان المفترس، وديوان شعر في 6 مجلدات. ويعد كتابه الإكليل بأجزائه 10 موسوعة للحضارة اليمنية القديمة. وأخيرا أسهم المسلمون في مجال الحريات وحقوق الإنسان، ونضرب لذلك نموذجين هما الزبيري والقرضاوي. فالزبيري هو شاعر يمني من أهل صنعاء، وقد نشأ يتيما وتعلم في دار العلوم بمصر في القاهرة، وذلك قبل الحرب العالمية الثانية، وعاد إلى اليمن سنة 1941. وعرف الزبيري بقيادته لثورة الإصلاح للأوضاع الاجتماعية في عهد الإمام يحيى حميد الدين، مما أدى إلى سجنه في محافظة حجة، ثم بعد الإفراج عنه ذهب إلى عدن وأصدر صحيفة صوت اليمن داعيا إلى الثورة على الإمام يحيى. وحين قتل الإمام يحيى سنة 1948 وأعلنت زعامة ابن الوزير لليمن، رجع الزبيري إلى صنعاء وأصبح وزيرا للمعارف، غير أن الثورة ما لبثت أن أخمدت على يد ولي العهد أحمد الذي أصبح الإمام الجديد لليمن، مما دفع الزبيري إلى الرحيل إلى مصر، وهناك نشط سياسيا وفكريا وألف بعض الكتب والدواوين. وحين انتصرت الثورة في عام 1962 عاد من مصر وزيرا للمعارف ونائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للتوجيه والإعلام، لكنه استقال من هذا كله واتجه نحو الإصلاح الشعبي، وتمت المؤامرة عليه فاغتيل في الشمال الشرقي من اليمن في منطقة برط بمحافظة الجور. وكان ذلك في أول إبريل 1965. إذن الزبيري شخصية نذر نفسه للدفاع عن الحقوق والحريات والدفاع عن شعبه وأمته، ومات في سبيل ذلك. ولقد قطف أبو الأحرار الزبيري شعره في سبيل الدفاع عن قضايا وطنه وأمته، ومن قصائده تلك التي جاءت في التعبير عن مرحلة السجن، قصيدة سماها قيد جماعي وقصيدة صيحة البعث. وتوج نضاله بتأسيس حزب سماه حزب الله، وبدأ العمل في ظل حزب الله، وكتبت المنشورات وتمت المراسلات مع القبائل وزعمائها. وأخيرا مع إمام العصر القرضاوي، وهو أبو محمد يوسف بن عبد الله القرضاوي، وقد ولد في 1926 في مصر، وقد حفظ القرآن منذ العاشرة، ثم التحق بالأزهر وتفوق في دراسته حيث كان الأول في دراسته. وكان من الشخصيات التي أثرت فيه كما يذكر عن نفسه الإمام الشهيد حسن البنا والبهي الخولي والشيخ محمد الغزالي وغيرهم. وقد اعتقل القرضاوي عدة مرات على خلفية نشاطه في العمل السياسي. وقد بدأ القرضاوي اهتمامه بالحقوق والحريات منذ وقت مبكر، فكتب مقالات وبدأ بالتأليف، وكان أول كتاب له هو كتاب الحلال والحرام في الإسلام، واستمر في التأليف إلى أن وصلت مؤلفاته أكثر من 80 كتاب ورسالة. وقد ترجمت بعض أعماله إلى عدة لغات في العالم. ويذهب القرضاوي في تبنيه قضايا الحريات إلى الوقوف مع كل قضايا التحرر العادلة في العالم، سواء للمسلمين أو غير المسلمين. أعزائي الطلاب والطالبات، نصل إلى ختام درسنا لهذه الحلقة. أعزائنا الطلاب والطالبات، كان درس اليوم بعنوان النظم الإسلامية وإسهامات المسلمين في الحضارة الإنسانية. تناولنا فيها المحاور التالية: مفهوم النظم الإسلامية، وكذلك النظام العقدي في الإسلام، والنظام التشريعي والقانوني، والنظام الأخلاقي والنظام الاجتماعي، وأخيرا إسهامات المسلمين في الحضارة الإنسانية. قبل أن ننهي حلقة اليوم معكم، سوف أطرح عليكم سؤال الحلقة القادمة، وهو: أذكر أهم التحديات التي تواجه المجتمع المسلم. أشكركم على حسن إصغائكم، وإلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الثقافة الإسلامية، الإعداد والتقديم الأستاذ إبراهيم الشرفي. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيّا.